الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم افتح علينا بمعرفة العلم واحسن أخلاقنا بالحلم، وافتح لنا أبواب فضلك واجعل علينا من خزائن رحمتك. اللهم انا نسألك الإخلاص في القول والعمل. يقول المصنف الشيخ أحمد الرفاعي قدس الله سره ونفعنا به رحمه الله تعالى: يا أخي، لو كلفت قلبك لباس الخشية وظاهرك لباس الأدب ونفسك لباس الذل، أيوه السلام، وظاهرك لباس الأدب ونفسك لباس الذل وأنانيتك لباس المحو ولسانك لباس الذكر، وتخلصت من هذه الحجم وبعدها تلبست بهذه الثياب، كان أولى لك ثم أولى. ولكن كيف يقال لك هذا القول وأنت تظن أن تاجك كتاج القوم وثوبك كثوبهم؟ كلا، الأشكال مختلفة والقلوب مختلفة. لو كنت على بصيرة من أمرك خلعت أباك وأمك وجدك وعمك وقميصك وتاجك وسريرك ومزراجك وأتيتنا لله. الشيخ هنا يريد أن يقول لنا ولكل أبناء عصرنا خاصة، كأن الكلام لنا بشكل مباشر، هذا الذي ترونه أمرا مجزئا كافيا في حياتكم وتقتصرون عليه مكتفين به عن سائر مقومات الشخصية الإسلامية وعن سائر العوامل التكوينية للشخصية الإسلامية التي جوهرها صفاء هذا القلب مع الله عز وجل وصدق صلته بمولاه سبحانه وتعالى. نحن اليوم اكتفينا من كل حقائق هذا الدين بالمظاهر التي ينبغي لأهل الحقائق أن يكونوا عليها، لأنها شرط لازم لكنه غير كافي. هذا كلام يحتاج إلى بيان. المسلم إسلامه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، ومظهر القرآن، يعني المظهر الذي يدل على أنه مسلم، مظاهر المسلمين. وهذه المظاهر يعني تتفاوت ما بين مظهر كمال فيه كمال اتباع السنة وفيه مظاهر الالتزام الكامل، وبين يعني اكتفاء ببعض هذه المظاهر ليس على مستوى الكمال. هذا الجانب معروف، لكن ليكون هذا الجانب واضح تماما سآتي بمثال الحياة هذه في درس ما أشرت إليه. الضابط مقدم عقيد عميد كبار أيا كان، يجب عليه عندما يمارس عمله أن يكون بالعبادة في العسكر، صحيح؟ وهو بلباس العسكري يكون معبرا عن شخصيته، يحمل سيمة تلك الشخصية تماما. فوجود اللباس العسكري شرط لازم، لكن مجرد وجود اللباس لا يعني أنك أصبحت عقيدا، ولا يعني أنك أصبحت عميدا، ولا يعني أنك أصبحت إماما. تستطيع أن تشتري لباس أو تستعير وتضع هذه الأمور في السوق، تضعها على كتفك وتمشي بين الناس، أنت لا تصبح بذلك عقيدا، تصبح عقيدا مزيفا، صحيح؟ ولعله يعني يلبس على سبيل التمثيل، وأحيانا يلبس على سبيل يعني الطموح، ولا يلبسه أن يلبس لكي يفرح بنفسه، لكن هل يصبح عقيدة؟ لا، لا يصبح عقيدة. نحن اكتفينا من الحقائق بالمظاهر أمام كاميرا، سبحة طويلة، جبة عظيمة، ولا أدري إذا كان من المتممات أيضا أشياء أخرى. كان المتممات الآن سيتكلم الشيخ في عصره، كان لها متممات، وفي عصرنا لها متممات. ما قيمة هذه المظاهر إذا لم تكن تحت لم يكن تحتها حقائق؟ قيمتها أنها شيء سخيف لا أهمية له، ولا يمكن أن يلقى له مال أبدا. زيف، نعم، أنت بدون هذا الإيمان أيها العقيد أيها العميد أيها الضابط لا يجوز أن تدخل قطاعتك العسكرية وتمارس واجبك العسكري، لكن لا يعني لباس هذه الكتبة أنك أصبحت من أهلها وأنك أصبحت كفءا لها. فاللباس شرط لازم لكنه غير كاف لتحقيق شخصية الضابط أو شخصية الوزير أو شخصية مثلا المهندس. الآن المحامي يضع على الشاب المحامي على صدره، لو أنا سأبحث عن قصة علي حتى الشاب المحامي الذين يعرفون المسلمين شيل أحسن ما لك الجنوب عن تنمية الشخصية، صحيح؟ تزعم نفسك أنك على هذا الشكل. أنا إذا كنت نفس سماعة وميزان ضغط، شكرا، ومنها أصبح مريول أبيض صيدهم، لا يمكن أن أعد طبيبا بأن أتزين بهيئة الطلاب، هذا سخف. ولكن هل يمكن أن يمارس هذا الزور مهنتك الطبية في المشفى أو في عيادتك بدون هذه الأشياء التي تعتبر ظواهر أساسية من شخصية الطبيب؟ فهذه الأشياء هي مهمات ضرورية أو لازمة لكنها غير كافية. يجب أن تستند لوجود حقيقي يعبر عن أهمية حامل هذا المظهر له. إيش اسم المظاهر؟ ربنا تبارك وتعالى، المسألة هنا بالنسبة لي موضوع التصوف وموضوع التربية وموضوع الصلاة وموضوع التقى لا يتعلم لا أهمية للمظهر فيه. الله تعالى يقول أينما تولوا فتولوا وجوهكم. إذا كان قلبي مع الله عز وجل، صحيح يجوز أن تكون طائرة راحت يمين وراحت يسار، لكن قلبي مع الله هو تعالى معي. أما إذا كنت أنا واقف باتجاه الكعبة وأمام الكعبة وعلى باب الكعبة تماما، وأقول الله أكبر وآمين. خشوع لكن قلبي كان يعيش في أهواء شهوات وأحلام. ماذا يقول الله تعالى؟ أنت تخاطب من؟ أنا عندما أسمع أسمع لمضاتي قلبي، أسمع في هاتف قلبي، لا أنظر إلى شفتي فقط، أنظر إلى هذا هتاف ذبي ينبعث من هذا السؤال. قلبك لا يتحدث إليه، قلبك يتحدث إلى الدنيا، انظر إليها غير. هذا الذي تفعله، هذا الذي ترتعش الفرائض منه إذا كنا نفكر في نفسنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أن نصدق في التوجه إليه، وأن نصدق في تحقيق ظواهرنا مع بواطننا في التوجه إليه. لأن تكون ظواهرنا تدعي الاتجاه إليه، وبواطننا تزداد في حقيقتها تتجه إلى غيره. يقول: لو كلفت قلبك لباس الخشية. هذه المظاهر تبدأ فيها هنا في داخلك، في بناء نفسك، في بناء قلبك، في بناء حقيقتك. لو كلفت قلبك لباس الخشية، هذا القلب أن يتجف خوفا من الله، وجلا من الرب عز وجل. إنما يستذكر قلبك أنه موضع نظر الله. يا جماعة، أنت تكون ماشي بالشارع بسيارتك، من بعيد تشوف لبعيد، شرطة السير، شهادتك معك، مخالف حاطط حزام، شرطة شن موجودة، بجوز شرطة تحرمه لكن زادان موجودة. أرأيت كيف تضع في حسابك حقيقة وجودك للمظهر، حقيقة كيانك أمام من؟ أمام واحد من البشر، قد يراك وقد لا يراك، لكن هذا القلب موضع نظره الذي نظر من لا يعزب عن علمه، قال الله في السماء، من لا يعزب عن علمه إثقال ذرة. إن الله يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين وهو معكم أينما كنتم. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. قال الإمام الغزالي: أول ما يموت الإنسان بين موته وبين دفنه يسأل أسئلة كثيرة. أحد الأسئلة لعلها هي يعني لا أدري الإمام الغزالي إلى ما يستند في ذلك، هي أسئلة لسان الحال أن تكون أسئلة فعلا من يحضر الآن. يقول: يسأل: يا عمي، كنت عندما تريد أن تقابل خلقي وعبادي من البشر تزيل مظاهرك لهم، تلم حذاءك، تفكر قميصك، تكوي ثيابك، تنظف وجهك، طيب جسمك، تزيل عند الخلق، لماذا حسبت حساب الخلق ولم تتدين لي وانت تعلم ان موضع نظري هو قلبك؟ فكان قلبك مسرحا لكثير من النفايات والاوساخ والوساوس والشهوات، لماذا لم تطهر قلبك لي كما طهرت ظاهرك لخلقك؟ كم هذا السؤال صعب فعلا اذا سالت يا رب العزه اجبني. دعونا نعد لهذه الاسئله. اذا يوم من الايام سئلناها جواب، لا أريد أن أعد جوابا نتقن فيه ذلك الكلام. الله تعالى لا يخاطب به لغلقا، لكن المهم حالا تقول: يا ربي كانت قلوبنا منصرفة إليك، وكنا نجتهد في تزيين هذه القلوب لحبك، كنا نجتهد في تصفية هذه القلوب عن الأدران عن الوساوس. يا رب كم بذلنا من الجهد لكي تصبح هذه القلوب صافية لك، طاهرة من كل شرك من كل شك من كل وسوسة. كنا نريد أن تكون هذه القلوب محمى بحبك. أعد هذا الجواب، لا رسالة، أقول هذا لنفسي لكم وأنا أسوأكم وأقلكم، لكن هذا واقع، هذا ما يستقبلون أيها الأحباب، هذا ما يمكن أن يكون أشد الخطورة فيما يستقبلون من الأيام. نحن على موعد مع هذا السؤال، إن كان هذا السؤال قبل الموت ولا بعد الموت ولا يوم الحساب هذا واضح، ولكن ينظر إلى قلوبهم. قال: كلفت قلبك لباس الخشية. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله هل وجلت قلوبهم لذكره، هل استجفت قلوبنا وخشعت لذكر الله عز وجل. إذا لم تخشى في الأمس فلنجتهد أن تكون هذه القلوب نابضة بالحياة. إذا ما مسها ذكر الله ارتجفت وخشعت ووجلت وارتعدت وأقبلت على الله عز وجل بكل سكون وبكل خضوع وبكل اعتجاز وبكل عبودية وبكل حب وبكل حياة. كلفت قلبك لباس الخشية وظاهرك أعمال كبيرة وجب سنوك فخمي لاش أنجليز أمانا وكويلك حتى تذكرني منشا. لا يا شيخ، قلبك في خشية وظاهرك في أدب. أن تكون مع دونك ومع فوقك بالتوقيع، وأن تكون في جوارحك مع الله عز وجل بالخشوع، وأن يكون هذا المرض كله منضبطا بشرع الله. وكلفت نفسك، نفسنا اسمه جسم، النفس هو الأنا التي ترغب وتشتهي وتخاف وتطمع وتريد ولا تريد. هذه النفس المتطلعة إلى المجد، إلى العظمة، إلى الغنى، إلى الثراء، إلى 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 هنالك. ألبستها لباس الذل، لكن لما؟ لمولاها، لأن نفسك هذه ضعيفة فقيرة عاجزة يا مسكين. تقول: أنا من؟ قل لي من أنت؟ أول امبارح قال لي ولدي، قال لي: ما أحسست علي لما مت؟ قلت له: ما هو أحسست لأن أنا مت يعني، واستغرقت اليوم وشرب. قال لي: كنت أختنق. قلت لحالي: جاء الأجل، ما أدري ما الذي جاء. احتبس نفسي وبقيت فترة وأنا أحاول أصارع الموت، ثم إن الله سبحانه وتعالى وقفني: يا من نفسه ليس تحت سلطانه وقلبه لا يملك من أمره شيئا، يا أيها الضعيف أيها المسكين، أنت في واقع الأمر ضعيف، تكن بين يدي من يملك ربك ذليلا. لا تتذلل لمن لا يملك لك شيئا، تذلل لمن يملك كل شيء من حياتك، لمن كل كيانك وكل وجودك وانفاسك ملكه. ونفسك لباس الذل. اخواني، التذلل على باب العبد مؤلم، يا الله إني شيء لا أعوذ بالله، ولكن تذلل على باب المولى نشوى. ما في أمتع من أن ترتمي على أعتابك وتبكي تقول الله لذة سعادة ما تعرفها سعادة. شوف، جرب لذة البكاء على بابه، لذة الارتماء على اعتابه، لذة التذلل واضعا جمادك هذه على تراب العبودية. جرب تستنشق هذه السعادة. قال: ونفسك لباس الذل. أنا للناس، أنا بحكي للناس على تسمع شغلة كبيرة، وهناك أنا لي قريب كان كبار العلماء يقول شيء لا أفوش معه. أنا لا أنسى هذا الشيء. كان قراءته عندما يقرأ أداء جميل صحيح، يعني تطرب لجمال حروفه وفصاحتها، وعندما يتكلم خطبة الجمعة خطبة 12 دقيقة، لكن موضوع كأنه كتب بالذهب. يخبر الناس وأقولهم قد امتلأت بفكرة موضوع كامل. سبحان الله، مرض فأصيب بضمور دماغي. أول جزء بدأ يضمر هو اللسان، مو لسان ضمور، مركز النطق. قال لي: يا خالد، عندما أقف في الصلاة الكلام لا حاجة يتكلم، لكن عندما يريد أن يبدأ بشيء الموضوع بكلام تجد أن النص تحتاج الكلمات في لسان. أحيانا تمر خمس دقائق وأنا أريد أن أقول الله أكبر، لساني ما ينطق. كلمة موجودة في قلبي لكن ما لساني لا يساعدني. ثم إن لساني توقف. أعرف شخصا كمبيوتر حساب، ذكاء عجيب، سبحان الله. أولاده مشهور، واحد من أولاده كان يعمل في أمريكا، قال لي: أنا عملي أمسك ورقة قلم بالذهن، طبق أبوك وأعطيه النتيجة. من كبار مهندسي الكمبيوتر. الابن الثاني شيء يعني أي من آيات الله في الذكاء. مرت عليه سنتان انمحت الذاكرة من ذهنه تماما، ما عاد يعرف شيء، لا الحساب ولا القراءة ولا أخوه ولا أبنه ولا بنته ولا زوجه، كل هذا ما من ذا. أنت العبد الضعيف المسكين الذي لا يملك لنفسه موتا ولا حياة ولا نفعا ولا ضرا ولا شيء. هو يعطيك وهو يجريك. فكحالك أنت في شيء أنت مرقاة تظهر عليها عنايته، تظهر عليها نعمه، وتظهر عليها نقمه. فلو شاء أظهر قهره عليك، ولو شاء أظهر نعمه عليك، لكن الكل. أما أنت فساحة تظهر عليها، لذلك لا تقل أنا من، قل أكرم الله، قل هذا المسلم قال أنا نيتك لباس المعه، امشي أنا إنسان لا ترى لنفسك وجودا، انظر إلى نفسك أنها ساحة لعنايته، وإذا كان ساحة لعناية فكان ساحة لعنايته، ومتنزلا لإكرامه ابسط الكفين بالذل إليه وقل له يا رب أنا الفقير وأنت أنا العبد وأنت الرب. قال ولسانك لباس الذكر. إخواني هذا اللسان إذا كنا شغلناه بالذكر حتى لو كان قلبك شوي نوعا ما مو مشغول بنفس الذكر أحسن ما يشغل بلسانك بشيء ثاني. مظبوط؟ يمكن اللسان يفتح للقلب، بتصير تستحي انه انا عم اقول يا الله مش قلبي غير يعني، بصير هذا الشيء يعني نوعا ما بحرم اللسان بفهمك. فاستعن على تذكير قلبك بتحريك لسانك. لو كلفت قلبك لباس الخشية وظهرك لباس الأدب ونفسك لباس، وتخلصت من هذه الحجوب، تخلصت من حجاب قلبك وحجاب لباسك وحجاب نفسك وحجاب أنانيتك وحجاب لسانك، تخلصت من تصورك أنك تملك شيئا وأن لك شيئا، ولبست هذه السيارة كان أولى لك خيرا. ولكن كيف يبقى لك هذا القول وأنت تظن كيف يمكن أن تكون يعني موجها إلى هذه التوجيهات بينما أنت في واد آخر؟ ما شاء الله كانت صفحة طويلة ولحية الصدر وشغلة، باعتبارك أنت تلبس لباس القوم معناها أنت مسكين، هذا مسكين لبس ثياب الله والحال صار ضابط، ومسك سماعة إذا ضغط إذا حرارة ظن حاله صار مسكين. لا، هذه كانت حجبا بينك وبين حقيقتي، خدعت نفسك بها. الأشكال مختلفة، نعم شكلك يشبه شكل الدكتور، لكن الحق رائق والقلوب مختلفة. والمعول على ايش؟ المعول على الحقيقة، المعول على ما في هذا القلب. لو كنت على مصيرة من أمرك، لو كنت تفهم، كنت لا تعتز لا بأبيك ولا بأمك، مو معناها خلعت يعني تبرأت، لا، يعني كنت لا تجد اعتزازا لا بأبي ولا بأمي ولا بجدي ولا بعمي ولا بزيد ولا بعمر، ولا تفتخر بهذه الأمام الكبيرة وهذه العصا التي تشبه عصا أهل الصلاح والتقى، ولا بإيش كمان سبحة في نزول ممكن شغلات ثانية هذا التصور، ولا بكل هذه المظاهر كنت لا تعول عليها وكنت تعول على شيء واحد فقط مدى التجائك إلى الله، وأتيتنا بالله لله، أتيتنا بالله، أتيتنا وأنت مهتم على عتابه، تريد بالمجيء وجه الله، لا تريد زينا من الناس. أنا الآن بدي أروح على هالمجلس هذا، اللي بيشوفوني يوجبوني. لا شو بدك بالله؟ أنت خلي تكون مكانتك عم تنظر، أما عند العبيد شو بينفعك؟ ماذا ينفعك هذا كله؟ وأتيتنا بالله ملعنا لله. نعم. وبعد حسن الأدب لجد لكن بعد ما صار عندك ارتباط بالمعاني التي يقولها لن تجد باللباس والمظاهر أي قيمة، لا تعتبر بذلك كله. فإن كانت هذه المظاهر جزءا من الأدب الذي أراده الله منك، تحقق هذا المظهر بمقدار ما يترجم هذا التأدب. وكما قلت لكم قبل قليل، هو مظهر لازم لكنه ليس بكافي. أي مسكين تمشي مع وهمك، مع خيالك، مع كذبك، مع وجهك وعقولك، وتحمل نجاستك أنانيتك، وتظن لك على شيء، عم تقنع نفسك. الله لا يجعل حظي من هذا المجلس البومي الكلام، ولا يجعل حظكم منه السماء وهيك يعني، وإنما يجعل حظي وحظكم القبول عنده يا رب. وكيف يكون ذلك؟ كيف يكون هذه المظاهر؟ كيف يكون تكون أوهامك لأنك شيء، وخيالك كيف تكون، عيوبك وعجبك وغرورك وأنانيتك تأتي بهذه الأشياء وتريد أن تدعي أنك من أهل الله، من أهل الصبور، أهل المنازل، أهل الدرجات، أهل المراتب. تعلم علم التواضع، علم الحيرة، علم المسكنة والانتشار. تعلم كيف تنسى الأنا وترى أنك عبد ضعيف لهذا الإله. لا تنظر إلى الخلق ولا إلى ترى هؤلاء، والله لو أنك دخلت وكل الناس قاموا لك، وكل الناس قبلوا يدك، وكل الناس صفقوا لك، وكنت عند الله غير مقبول، شو قيمة هذا الشيء كمان؟ قلوا لي شوف، عندما تأتي على فراش الموت وتبدأ أطرافك تبرد وأنفاسك تضيق ونفسك يتضاقى وقلبك يسكن قليلا ويتحرك قليلا بكل كسل، وتنظر إلى الدنيا، نادي هؤلاء لعلهم ينتصرونك، لعلهم يعيدون إليك يوم من الحياة. يملك شيء؟ ها؟ لوين رايحين؟ عند المولى تبارك وتعالى، عند من أعطاك هذه الحياة. أما ذو شو أعطوك؟ أنت متجه إلى من ستقف بين يديه وتبدو بين يديه سريرتك كعلانيتك. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. هذول يصفقوا لك تخلي هذا الغرض يصفقوا لك تهديك انت لا شيء. خلي القبول عندي اللي انت اللي انا المقبل به. تعلم علم المسكنة والانكسار للناس لا لمن ينفعك أن تتذلل بين يديه. الأخت صدق منا أن نقرأ أثناءه عجبت لمن يقول ذكرت ربي وهل أنسى فأذكر من نسيت. هذا الشيء ينقوذ الكلام قائل هذا الكلام يعيش في حال الآن أن نتكلم بلسان حالة الوجد التي كانت قديما عليه. أنت الآن كنت نايم استيقظ ذكرت الله صلي أكلت عدت مع أولادك كنت مع أولادك خلصت صليت ركعتين ذكرت الله عز وجل بعدين صليت صليت على الشغل انشغلت بالشغل. هو يقول هذا ذكر الله عز وجل لكن اللي ذكره مين غفل بعدين ذكره. فهمتوا كيف؟ غفي عن الناس ثم عاد الغلط فتذكره. لكن يقول هو عن نفسه وهل انسى فاذكر من نسيته. لان الانسان ايش؟ قلبي معه دائما، قلبي ينقص بحبه، قلبي يعتلش يشتعل بذكره. كيف ينسى؟ وهل انسى فاذكر من نسيته. أموت إذا ذكرتك ثم أحيا ولولا ما وصلك ما حييت. أنا أعيش بنعمة ذكرك، فذكرك وحبك هو الروح التي تسري في قلبي. أنا إذا غفيت عنك لحظة ميت، فأحيا بالمنى وأموت شرقا. فكم أحيا عليك وكم أموت. مقياس الحياة في الموت هو أنه يشتاق فيموت من حرارة الشوق، ويأتيه الوصل ونعمة الذكر ونعمة القرب فينتعش و تسمو روحك وتحنك. الموت هنا كناية عن أنه يشعر بشيء من البعد فيشتاق للحظات الوصال، والحياة هنا هي لحظات الوصال التي يعيش فيها مع ربه فتفيض عليه أنوار لحظات الذكر والوجد والحب. شربت الحب كأسا بعد كأس فما نفد الشراب وما رويته. هذه الحاجة استمرنا فيها لك يا بنتي اللي طلبت مني انه اقعد اقرا الابيات ايش انا بفهم فيهم لحتى اتكلم. والله انا هذا الواحد يعرف يا اللغه يكون عايش بين معاني. اما المسكين ما هو من الكارية، لكن من أول فتشبهوا إن لم تكونوا بالكرم إن التشبه بالكرم فلا. أسأل الله أن يرزقنا لذة حبه وأن يجعل لذة حبه روحا من قلوبنا كما تشاء حتى لا يكون للدنيا عليها سلطان ولا يكون لغيره أثر يحجبونها. يقول الشيخ، شوفوا اليوم هذا الشيخ يسوس على قلوبنا، يعني أصلاً عارفنا داي أو عصانين بعض، يعني ما شفت من خوانين أو تعلمون عصانك من دي. أنا أعني الآن أدعياء التصوف، أدعياء المقامات العالية، جوج هيك يعني وحش إنه من فضل الله عليه إنه بلغ درجة الإرشاد الكامل، وهو الذي يحتاج إلى من يعلمه مقدمات الرشد والإرشاد. والله لا أنسى في أواخر حياة الجد رحمه الله تعالى كان يتحدث عن الشيخ والمريد وكذا، قال له سيدي يعني دلني، قال له يعني عن طريق طرق من طريق، قال له مرشد كامل، قال يا سيدي دلنا عن مرشد كامل، قال إذا رأيتموني فدلوني عليه حتى أتي فأغسل قدمي. وأنا يعني هذا كلام بيني وبينكم، يعني أنا أعتقد أنه هو هذا المرشد الكامل، لأنه كان يغسل قدمي. عجيب كانت كلماته، ما كان يتكلم بفصاحة، لا، كلامه كان عليه لقطة العجم، ولكن عندما يجلس إليه كثيرون من ذوي القاضي والغسل والتجار والمراتب العالية والموظفين يجلسون عند عتبته، فإذا بقلوبهم، أذكر واحد دخل عنده رفع رأسه فجاب عبثة كبيرة، جلس شيخي نحن مبصرين، الجد كان بأواخر حياته، قال له أنت صادق فيما تقول يا ابني، إذا كنت صادقا فأبشر، لا تنظر إلى ملا رمضان أنه لحية وجنبي وأمامي ويقول الشيخ ملا، إذا عرفت نفسك مقصرا فلعلك عند الله أفضل منه. بدأ يتبع العنجرية كذا تزور، جلس أيامات نزل قعد على ركبته عند الشيخ، عند قدمي الشيخ ساعة من مرة صحيت، ساعة عجيبة كانت. يمكن من سوء حظكم أن يكون واحد مثل حكايتي يعود المقعد هذا على الطاولة اللي كانوا عليها بالسنة، أنا يمكن إذا بيجوا يعني اللي بيعرفوا حقيقتي يمسكوا العصاية ويزدوا المرة. هذا مكان كان فيه فلان، إنه كان تعبنا، لكن أسأل الله تعالى أن يكرمنا بأن تصلح أحوالنا وأن نمشي على قدمهم ونسير على منوالهم. يقول أي بطال الخاربي وأمثاله، تعلمت علم الكبر، تعلمت علم الدعوة، تعلمت علم التعالي، إيش حصل لك من كل ذلك؟ شو حصل طبعا كل هالادعاءات الباطلة الفاحشية اللي كنت تدعيها لنفسك؟ تطلب هذه الدنيا الجائفة بظاهر حال الآخرة. يعني كلمة مسوح أهل الجغرة وبتركض وفيها سواء إيش المنصب والمال والشهوات والمكان اللي يخرج منها. فهمتوا كلامه؟ أعيد مرة ثانية، تلبس مسوح أهل التقى والصلاة وتطلب بذلك مكاسب الدنيا ومرابحها ومنازلها. فهمتوا؟ قديش هي خطيرة. لبئس ما صنعت، ما أنت إلا كمشتر للنجاسة بالنجاسة. أما النجاسة فهي الدنيا، والنجاسة التي بدأتها هي النفاق، لأنك لبست لباس قوم بدأت منهم. كيف تغفل بنفسك بنفسك، تغفل نفسك بنفسك وتكذب على نفسك وأبناء جنسك؟ لا يقرب المحب من محبوبه حتى ينبذ من أجله. يا شيخ، تبتغي أن تصير عند الله عز وجل مقبولا، ابتعد عن الشيطان، ابتعد عن الشهوة، ابتعد عن الكبر، ابتعد عن الرياء، ابتعد عن العجب، ابتعد عن الازدهار. لا تنظر إلى الأنا، انظر إلى من يعطيك الأنفاس وينعم عليك باللحظات وأنت لا تجد من ذلك شيئا. قال: فما بعض المريدين ركوته في بعض الآبار. أن يذكر كلام من قبيل الغموض ليستقي الماء زد، عشان أن يمشي به المعنى إلى في ناس بيتاخذوا بالكرامة. فلما سحب الركوي وعاء الماء سحب شاف مليان الماء، فأدرك أنه امتحان. مراسل انبهر وأنا ذهبت شو الكلام هي؟ لا، مباشرة ذهب قال: يا عزيزي وحقك، لا أريد غيرك، أنا ما بدي ذهب لك، بدي إياك أنت، أريدك. ترى متى تفنى رغباتنا أمام الإقبال عليه؟ يا رب طهر قلوبنا من كل وصف يواعدنا عن شهادتك ومحبتك. قال: دخل علي. كذلك القصة هنا هي على سبيل المقارنة بغض النظر عن التفاصيل الجزئية. رأى أعرابيا يقول: إلهي أريد منك شوية مشاة، شوية يعني شاب صغير. ورأى عثمان أبي بكر على الله وهو يقول: يا رب لا أريد سواك. ونشوف هذا إيه، نشوف هذا إيه، عرف المقصود والله أعلم. مو إنه واحد قاعد هون عم يقول: يا رب بدي غنم صغيرة ثانية مقبولة. لا، يعني أناس ارتقوا بارتقاء مقاصدهم، وأناس هبطوا بتفاهة مقاصدهم. شتان بين المريدين مرادين، وشتان بين الهمتين. تلعب الآمال بالعقول، تلعب بهما، كل يطير بجناح همته إلى أمله ومقصد قلبه، فإذا بلغ غاية همته وقف فلم يجاوزها. قال تعالى: قل كل يعمل على شاكلته أي على نيته وهمته. يجب الدنيا بوقف عندها، يجب رب العالمين يركض، ولن يحط الرحال إلا على باب حبه وبركاته. وهي بقى السلام ما في محطة بتلقي حالة صعود، كل ما وصل إلى محطة ولسه في كمان في هون رغبات وطيبات لذائب حبي ولائذة وذائب قربي، لكن في لسه أكثر بيركض. وفي ذلك حديثنا حديثنا في السنة نور الله صلي وقلوبكم ورزقني وإياكم صدقا حتى وجد إليه وطهر قلوبنا من كل ما يكون بيننا وبينه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا صدقا وأن يرزقنا صدق الإناء وأن يرزقنا صحيح التوبة وأن يجعلنا من عباده الصالحين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.